السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما كان استقبال رمضان لابد له أول ما تفكر فيه لتصلح صيامك صلاح الباطن، صلاح قلبك، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سبحان الله، حسا ومعنى. يعني أنا أقصد، وإن كان النبي ما قصد ذلك، لكن حتى في باب الطب إذا مرض القلب وش يصير للجوارح؟ تعمل؟ أتلف. طيب، إذا مرض القلب معنا بأمراض القلب من معنوية، من حسد، من حقد، من سوء ظن بالله وبأقداره أو غير ذلك، أما ترى أن الدين كذلك يسكن، تضعف همة الشخص من قيام الليل من صيام النهار؟ فإذا فسد القلب وقام بمعصية الرب، صدق رسول الله بأبيه وأمه، سبحان الله، ليس ذلك فقط معنى بل حتى حسا، فحينئذ ينبغي قبل دخول رمضان أن ننظر في إصلاح قلوبنا ليصلح لنا صومنا. فنذكر من القرآن ومن السنة ما يزكي القلب، وحينئذ إذا صلح القلب صلحت الجوارح وانطلقت لعبادة الرب وتركت المنكر وتعاطي أسبابه وذرائعه بل والشبه، إذا صلح القلب. لذلك كان السلف يا إخواني حريصين على هذا القلب، والنبي يذكر في دعائه، نعم يذكره صلى الله عليه وسلم، لأن أمره ليس بالهين. والقرآن أكثر من ذكر القلب، شوف كم آية ذكرت القلب. وحينئذ نبه ابن تيمية طلبة العلم وفقهاء الإسلام لهذه المسألة بالتفريق بين أهل السلوك من المتصوفة في زعمهم وبين الفقهاء ولو كانوا من أهل السنة، فقال: لما اعتنى الصوفية زعموا بقلوبهم ولو بصورة بدعية، كان يقول الخشوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة، إذا غفل في جزء من صلاته بطلت، فصاروا يعتنون بإصلاح قلوبهم بسكن الغابات والسياحة البدعية، وكما قال جيفري في المزابل، مهم اعتنوا بوجه يمكن أن يكون حق وكثير باطل، من الإكثار من الذكر، من فبعضه حق وهو قليل وأكثره باطل، فأغفلوا إصلاح أمر دينهم فيما يتعلق بالعمل، كيف يسجد، كيف يركع، ما هو التوحيد، ما هو الشرك الإلهية في الخوف في الرجاء، ما عرفوا ذلك فوقعوا بالشرك وهلكوا، ما عرفوا الأحكام. قال: وطائفة من متفقهة أهل السنة، يعني كرسوا جهدهم ووقاتهم للنظر في الكتب والجلوس في الحلقات الاجتهاد في الطلب، فاعتنوا بظاهر ما يعملون بجوارحهم، كيف يحرك إصبعه يعني، كيف في الصلاة، الروايات في التشهد، السجود قبل السلام بعد السلام، لا شك أنهم أحسنوا جزاهم الله خير. لكن بعضهم يقول لقلوبهم أهملوا فلم يرقبوا ما ولج فيها من حركات خفية للقلب، الرياء، الحسد، الحقد، سوء الظن، فاجتمع لغفلتهم عن إصلاح قلوبهم من أمراض القلب ما الله به عليه. كلام يدل على دقة رزق هذا الرجل في باب الأفهام، بصيرة رحمة الله عليه وجعل منزلته في علمه. والتوسط دين الله وسط، أن نعتني بقلوبنا أولا ونعتني بجوارحنا لإصلاحها بالأعمال الصالحة ثانيا، الاثنين نعتني حتى نصل إلى الوسط. وكذلك جعلناكم متوسطا أي متبعين، نتبع السلفي كذا، إذا يهتمون بقلوبهم ويهتمون بإيش؟ بأعمالهم. وحينئذ نصدر مجلسنا هذا بحديث ما أكثر ما سمعنا العامة لا يفقهونه سبحان الله، فكثير أو بعض العامة على طريقة المرجئة هم لا يشعرون، يذنب ويتقلب في الذنب ويتساهل بقوله. نعم، أهم شيء القلب يكون نظيف إلى آخره. هنا النبي يرد عليهم قبل أن يتفوه بهذا، إن الله كما في صحيح مسلم لا ينظر إلى إيش؟ إلى أجسامكم، لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم، ولكن تسعى لها أموالكم، وما أموالكم أولادكم التي تقربكم عندنا زلفة، تسعى لها جاهكم، مكانتكم، قبيلتكم، تسعى لها. أن النبي كان يختصر له الكلام اختصارا، فيعبر عن المعنى الواحد ويدخل في تحته معاني، وهذا من دلائل نبوته أنه نبي، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ولكن ينظر إلى قلوبك، ما يفرح يا عاملة، افرح أيها العامل، فإنه قال هنا لقلوبكم، لكن فرحتك تكتمل إن كنت مفرط وتحرف في الشريعة في مؤاخذة الرب، لو سكت النبي هنا، لكن زاد كلمة جاءت مثابة الصفحة للإفاقة لتفيق، قال وأعمالكم، إذا ليس القلوب فقط الأعمال أيضا. فإذا كلمة أهم شيء النية، أهم شيء القلب، خطأ، لأن الله لا ينظر فقط لقلوبنا، ينظر إلى إيش؟ أيضا أعمالنا. ويدل على خطأهم هذا وأنه من الباطل رد الناصح صاحب السنة السلفي لمن ينصح العامي في منكر يفعله أو بدعة يتعاطاها بقوله أهم شيء أن يكون القلب نظيف، أهم شيء هذا، ويجي ماشي، ويشير لحديث في زعمه التقوى ها هنا إلى آخره. وأشد منه من يزيد على هذا، كم ناس كذا بتقوم كذا، هم حقون مخدرات إلى آخره. فلا بد حينئذ من البيان لهذا ولا لانتشار هذا. فنقول لهم النبي لما كان يأتي الرجل يخطئ في العمل كالقول فيقول ما شاء الله وشئت يا محمد، فهل النبي كان يستفصل فيقول انت ايش اللي في قلبك، قلبك سليم، قل الذي به، ما كان يقول كذا، قال قل ما شاء الله ثم شئت. فلو كان القلب يكفي في إصلاح العمل لما أصبح له النبي القول، ولا فكان يقول له قل ما شاء الله ثم شاء، ولا أهمل اليهودي الذي جاء وقال يا محمد إنكم يعني أصحابك النددون يقول ما شاء الله وشئت قال الله قولوا ما شاء الله ثم شئت. ما رد عليه فقال أصحاب قلوبهم طاهرة يا يهودي، فقال لأصحابه صلحوا له قولوا ما شاء الله، ولم ينظر إلى أن هذا العمل خطأ. إذن هذا انتشر بكثرة وهذا علاجه. أما قولهم عندما تدعوه الاستقامة على الدين، قول كم ناس بتقول أول شيء أصلح هذه اللفظة. الذقن هو العظم، مجمع أسفل الوجه، مجمع العظم مع اللحم، هذا ذقن الداخل. فأنت تتكلم للجنس إذن، يعني كل الناس، لكل الناس لهم ذقن. إذا نقول لحى، كم ناس لهم لحى؟ هذا اللحى، هذا الذقن الداخل. يخت العام يقول شفتوا أمس قاعد يحلق دقنه، يعني لو أخذها العربي وقلتها للصحابة يندهج الصحابة ماسك فأس ويشيل، ما يقدر يعني، نعم ما يقدر يحلقها. فهي تسمى لحية على كل حال. وما قوله كم ناس بتقول كذا لسرتهم، هم تجار مخدرات إلى آخره. نقول لأي شيء تريد تدعوني بهذه الكلمة التي ذكرتها يا عم جزاك الله خير، تريد يعني من ذلك أن تقول أننا لا بأس أن نعمل بمعصية الله ما دام أن قلوبنا طاهرة؟ يعني لا يمكن. فالقلب النقي تظهر أثاره على البدن، كما روى ذلك النبي أو قاله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. فأن الأشياء الذي أراها عليك من أكلك أيها العم الربا وتعطيك البدع ومشك مع الأخوان المسلمين إلى آخره، وهي بدع عظيمة، ترى هذه تنافي صحة القلب. لو كان قلبك سليم ما تقمص البدعة أو فعل هذا المنكر إلى آخره. فانتظرت الباطن وانتظر الظاهر، والنبي أمر بإصلاح الظاهر والباطن فقال ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم. أنت كأن الحديث روي قلوبكم، ما ضرب الحديث كذا، حرفت الحديث إذا كنت تعتقد أنه كذا، بل قال وأعمالكم. إذن فهذا لا وجه له. إذن دعونا الآن نبدأ في المسائل المتعلقة بهذا القلب وكيف إصلاحه. المسألة الأولى، اعلم علم الله إياك أنك إذا عقلت هذا وعرفت عظم شأنه وهي إصلاح القلب وما كان السلف عليه من الاهتمام بذلك والخوف على قلوبهم ودعاء الله بالثبات، كما قال النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فاعلم أنه لا يزكي القلب مثل التوحيد. أنصحك تدرس التوحيد، تعطيه وقت كثير كثير في البحث. يعني أعرف شخص وعظ في التوحيد موعظة في الدراسة، والله ماله، يقول تفرغ يمكن شهر بعد ما سمع من المشايخ ما سمع، فأخذ كل نسخ شروح التوحيد لكتاب التوحيد ابن عثيمين والفوزان وفتاوى ابن تيمية المتعلقة بالتوحيد، المهم جمعها كلها. قال واعتزلت أدرسها دراسة جيدة، نخفت يعني، مسألة خطيرة يعني. يقول يعني زلة التوحيد اللي هي المضادة للتوحيد بالكلية تخلف في النار. يا رجل لو قيل لك في فرن 5 ثواني إذا كان هذا عسير من نار الدنيا، فكيف تظهر 69 جزء ولا تقعد سنة فيها؟ لا يعني أبدا، حبس في تابوت تعذب 5 ثواني بنار الدنيا لكان عظيم، فكيف لو قيل لك سنة في نار الدنيا؟ كيف لو فضلت 69؟ فلو كنت حديد في النار لذبته. نعم، ثم تقعد في هذا الحديث النار اللي في جهنم تذوب الحديد، تقعد عن دراسة التوحيد لربما أشرق بوفاتك بشبهة لم تدرس كشف الشبهات. إذا قيل لك درس توحيد لا تحضر وتفهمه، ذرائع الوقوع في الشرك، مسائل الجاهلية لا تهتم بها ولا تدرسها دراسة منقحة وتحضر مجالسها لمتى يعني قبل. فقال لي أنا أخذت كل النسخ وصرت ما أفتح في القراءة بالتوحيد من خوفه، والله لا ألوم، هل فعلت ربع معشار ما فعل هذا الذي تيقظ؟ تيقظ يا أخي دراسة التوحيد، لكن تغفر تقول أنا إن شاء الله أبونا وكذا، وكل واحد عبد أصنام، هي تشرك بعبد الأصنام. كم من محمول من أهل الإسلام وقع في خلل في الاعتقاد وهو مؤبد في النيران إذا دفنوا، وهو يقولوا مسلم ويسولوا عمره وما تقبل عمره عنه، كافر، خلف التوحيد خلف تضاد، لكن ما شعروا فيها، شايفينه يصلي وشايفينه. إذن كيف يعرف خطأ التوحيد؟ بالدراسة. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أدرس معنى لا إله إلا الله، ثم استغفر ثم أعمل. أنصحكم يا إخواني، قد رأيت تقاعس عن في مسألة التوحيد، الاهتمام بدراسته، فادرسوه، فلن يزكي قلبكم مثل التوحيد. من اليوم اشتري كتاب مختصر، ولا مثل شيخ الفوزان كتاب التوحيد، اقرأ شرحه، ثم ابن عثيمين، ثم كلمات شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، ثم الدرر لعلماء الدعوة، ثم هل الخوف من الظلام شرك أكبر ولا أصغر؟ دقائق، هناك بحوث، عز علي شخص مشهور يشار له بالله والله على السنة، لكن بحثت في بعض دقائق التوحيد. نعم، وإذا به يقول والله صراحة ما لي بحوث في التوحيد، لي بحوث في كذا وكذا، إلى الحديث مسائل في الطهارة أو مسائل، يحزنني الكلام هذا والله. قال لا تتباحث معي المسائل دي، مع الشهرة العظيمة. نسأل الله أن يعافينا. ثم من مسائل الجعالة إلى مسائل الإرث، من مسائل، ثم يأتي السؤال في ضمن أسئلة الجمهور، ما حكم من يدعو الميت عند قبره؟ قال هذه بدعة لا تصل للشرك. وظال يا سيد على رأسه، كم خلق اجتمع حول الشخص، الحمد لله على سنة، لكن ما في بحوث، ما في دراسة. كم خرج من تلك الحلقة يرى أن هذا ليس بكافر، من لم يكفر كافر هو كافر، يرى أن ليس بكافر. ثم الحمد لله أنا أذكر كتبت في هذا تغريدة ونشرت، ثم نقلي تراجع والحمد لله من الشخص. فالمقصود أول شيء قبل الاهتمام بأي شيء التوحيد يا عباد الله. فإذا لن يزكي قلبك من التوحيد، راجع التوحيد قبل دخول رمضان في قلبك لا. واسأل نفسك وحاسبها قبل دخول رمضان، أنت متعلق بالله والخلق، أنت تريد من الله ولا تريد من الخلق؟ أم تريد من الاثنين؟ يقول أريد من الله يغفر لي ذنوبي في رمضان، أريد من الخلق يثنون علي أيضا بكل مكان عنده إلى آخره. مريض لازلت في قلوبهم مرض، على دين المنافقين أنت، حتى ترجو الله وحده فقط وترجو الناس بإذنه، يعني بعد التوكل عليه تبذل السبب بالناس، ترجو الناس بإذنه، يعني إذا أذن لهم يخدموك بيخدموك، وليس استقلالا، راجع توحيدك وتعلقك بالناس. وإن الله وإن إليه راجعون. يمضي سنين في التعليم، ثم سمي الدورة سمى علمية يعني. فذهب ففجأه الجمهور بأنهم خمسة، قال جئني خمسة، ونقض الدورة وأعلن يعني إفلاس الشركة، هي شركة تعلن إفلاسها، قال خلاص ما في دورة ورجع. هنا التوحيد. نبي قال يأتي النبي معه الاثنين، لا تنظر كثرة من يحضر، الجيش، وإذا الناس ما حضروا صرت تقول درجة الدورة فشلت، ما حضروا لها خمسة فشل. هو ماذا قال المعلم؟ ولا كان حضور واحد، قال كلام على ما كان الصحابة عليه الكرام، عليه الصحابة الكرام، فنعم ما قال ونعمة الحلقة، ولو كان حضرها واحد فهو جماعة. انظر ماذا قال في الحلقة، ينظر بزاوية عينه كم الحضور، وإذا شاف الحضور كثير فرح انتعش، يبي المنصب، يبي الكثرة. خطأ، استمر، ولو كان هناك من ينفر عنك ويعاديك ويتقاعص، فإن أهل الحديث يدعون الناس لمجالس كما فعل يحيى بن زكريا، قال احضروا، وقالوا جمع الناس حتى كانوا كذي سنة، تجمع الناس ليسمعوا العلم، كما فعل يحيى بن زكريا في مسجد أحمد هذا المعلم هذا الأشعري الحارث الأشعري. قال فجمع الناس ليسمعوا حتى وقعوا، فإذا أبوا لتقاعس أو تخاذل أو نفور فالنبي قال في أهل الحديث لا يضره من خذله ولا من خالفه. حينئذ نسأل الله أن يهدي قلوبنا ويزكيها بالتوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن تعلم أنه لا يتحرك متحرك، هذا يتضمن إفراد الله بالعبادة، لا لله الربوبية، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله، ما يتحرك لسان بالثناء عليك ولا بالتنفير منك لسان، ولا يد خدمتك ولا جاه تتقلده إلا بإذن الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يا غلام كما في جامعة الترمذي إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا توكلت وإذا استعنت فاستعن بالله. اليوم يغيب عنا هذا الرب الأعلى سبحانه الذي خلق فسوى، عند قيام مصالحنا نتصل فلان كأنه عنده رزقنا، وظفت الولد قبلت الأوراق اتصل بالمسؤول، توسط لنا حتى توظف المسجد، تعلق بغير الله نعوذ بالله. فيخذلون هؤلاء ليش؟ لأنه يتعلقون بالخلق أنه خلاص بيدهم كل شيء، فيعاقبهم الله بالإدبار، ما ينجح مقاصدهم لما توكلوا على الله. هل الله لما يدبر بالشخص عن حاجته هذه الذي زاغ قلبه فيه عن التوحيد رحمه بذلك نعم أم ترك رحمته؟ رحمه ليش؟ لأنه لما يحس أنه ما أنجزت بتعلق بالخلق يراجع توحيده يتعلق بالخالق. ذلك كان بالتجربة كفار قريش يشعرون بذلك لما كان تأتيهم الريح الشديدة في البحر يخافوا الغرق ويبدأ يصيحون ينادوا بعض يقول أخلص الدعاء أخلص الدعاء. هم مشركين في البر يعبدون اللات والعزى، يقول هالكلمة المعروفة عندنا أخلصوا، يقول لهم ليش؟ يقول ماضينا الأسود، لما كنا نقول يمكن يا لات يا عزة ما نرى شيء، يقول يا الله نخلص ينقذنا. فصاروا إيش جربوا من قصص عندهم إنه الإخلاص ينفعهم في الضرر في الاضطرار. ومن هنا قال الله تعالى وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. سكانوا يعرفون هذا لكن عندهم كبر، فإذا شعروا في الفلك دعوا غيره. هذا عجيب الكبر عجيب، يقول هذا أباءنا كذا كانوا يفعلون، ولا جربتم ربكم يعني كنتوا يعني عرفتم أنه إذا خلصتم في الفلك نجاكم ما ينجيكم غيره. وهذا إلى الآن أي والله إلى الآن. ذكرت لكم لما كنت في بحيرة بفرنسا في دورة علمية قلنا ندعو شخص عنده قارب، واقتربت منها أنا وصاحب لي يتقن اللغة لأنه من أهل تلك البلد لكن يعرف العربية لأنه أصوله عربية، فقلت أدعوه إلى التوحيد. رجل لو رأيته قلت الحمد لله الذي عافانا، يعني يقول في الثمانين تعرف الجفون كبر الواحد قرب المئة والتسعين تنزل كذا، يا الله يشوف وقاعد يكدح في هذه الدنيا. فقلت له تبيعنا قاربك؟ فأنا عادتي لما أذهب إلى أوروبا وأذهب ألبس لباس وطني. أي والله. فذكر وفهم أني من بلدان الخليج يعني كويت سعودية، المهم كل واحد عنده يعني بير بترول عند بيته جهل عندهم. قلت له كم تبيعني قاربك هذا الماء؟ على هالكلام قال أظنه قال 20,000 يورو ضربها في نوح بخمسة. الله أكبر وش هذا؟ ويجيب والله لو قلت لي 1500 أخذ. المهم صرفت النظر فبدأت أقول من خلقك من خلق عينيك من خلق كذا. ميخيه يقر طريقه القران في التوحيد، يقول الله شارك عيسى ما شارك، اذا نعبد الذي لم يشاركه احد في الخلق. ما اعطاني فرصه حتى قطع ذلك كله بالالحاد، فطلع لا كنيسه ولا عيسى، طلع ملحد. هذا هجم على اوروبا في الاونه الاخيره الالحاد، ما يقول ما عندنا يعني ما عندنا دين. فقال له صاحبي وقد استظهر بشر استقرار كفار قريش عند الغرق لمعي، تكلم جزاه الله خير. فقال له طيب انت بالفرنسيه؟ قال له يا، قال له انت اذا غرقت في البحر هذا تسال من هنا؟ قال الله لا اله الا الله. اشوف كيف ياتي الاخلاص وقت الشده، وهي طريقه القران، اما يجيب المضطر إذا دعا. طيب إذا عرفت ما ينقذك إلا الله، فليش تعبد معه هواك تلهد لا تثبت وجوده؟ إذن أنا أثبت وجوده، كيف تقول لما قلنا لك من خلقك؟ قال خلقتني أمي في بطنها الحتى. فقلنا له إذا غرقت من ينقذك؟ من تدعو؟ فذكر الله. إذن كرر في نفسك الآيات التي تدعوك للتوحيد في نفسك، كرر الأحاديث الذي في التوحيد كحديث احفظ الله يحفظك، وكرر تفكر في خلق السماوات والأرض كما قال ويل لمن قرأه ولم يتدبره في خلق السماوات والأرض. ولو أمسكت يدك فقط في أنفسكم، كما هي مجمع أعصاب ومجمع مفاصل ودم وإحساس وحركة مرتبطة بقيادة في المخ، وقارن بين مصر الإنسان من سمى الروبوت كيف يتحرك بحركات بعيدة. أصبعك واحدة، المهم انظر في عينك في أصبعك، حرك التوحيد في نفسك قبل دخول رمضان. ننتقل للمسألة الثانية، أمراض القلوب. ذكرنا كيف تشفى القلوب إنها بالتوحيد وتدخل بذلك، وبذكر الانقطاع عن العبيد بالموت، الرجوع إلى الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم، والزهد في الدنيا يبقى الآن هذا العلاج ذكرناه في مجالس كثيرة. نأتي الآن إلى الأمراض. لا مرض، المسألة الثانية في القلب أعظم من الشرك وأعظم ذنب عصي الله به. والشرك أنواع، أوصلها ابن مسعود إذا كان لسبعين باب، وذلك هؤلاء اللي يعرضون عن رأس التوحيد. اسألهم الآن، إذا الإنسان خاف من الظلام وقع في شرك الخوف الأكبر والأصغر، ولمن خاف من الظلام؟ يقول ما أعرف. سبحان الله، مسائل كثيرة. شرك المحبة الأكبر، ما ضابطه في النفس حتى أحكم أنه فلان وقع في شرك المحبة الأكبر؟ يقول والله ما أدري ما أعرف. ليش ما درس التوحيد يا أخي؟ إذا لا أفسد القلب مثل إيش؟ مثل الشرك. وحينئذ لا ينور القلب فيذهب مفاسده مثل العلم النافع والعمل بمقتضاه إخلاصا رغبا ورهبا وتعظيما لله ومحبة وخوفا ورجاء. هذا هو العلاج. الشرك ودعاء غير الله، الذبح لغير الله، اعتقاد أن غير الله يخلق خلقه أو يعلم كعلمه، شرك الألوهية والربوبية والصفات. ثم الشرك الأصغر وهو الرياء، لا يفسد القلب مثل الرياء بعد الشرك الأكبر. فلا ترائي الخلق فإنه يفسد قلبك، هذا أصلا يعني عمل واحد من الرياء يفسد قلبك شهور مديدة ما تبت منها. رأيت في مجلس يفسد قلبك بعد كذا، تصبح لا تفهم المسائل العلم، تصبح محل يعني اضطراب في أمرك، فتب من الرياء كله أوله وآخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لا يطهر القلب إخلاص الدين لله والتوحيد، ولا يفسده مثل الشرك ومثل الرياء، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل. هل تراقب أنت الآن تعلم عن نملة مرت عليك وانت تكلم صاحبك؟ كذلك القلب يعني يروح للرياء وانت ما تشعر فيه. فراقب واسأل نفسك، ليش تطلب العلم؟ ليش لازم الشيوخ؟ ليه تلمس الحلقات القوية فتذهب إليها؟ ماذا تريد؟ تريد بالعلم أن ترتفع؟ أم تريد بالعلم أن ينصر دين الله وتصلح نفسك به؟ سألت نفسك؟ عد السؤال، لا يكفي مرة واحدة أن تخلص، تخلص وتخلص تخلص حتى توفى، حتى آخر رمق منك وأنت تقول لا إله عند الوفاة عند سكرات الموت وأنت مخلص. الإخلاص ليس طاعة تقبل التأرجح وتذبذب، هي ملازمة للعبد، لازمة له، فلا يتركها ولو مرة، لأن هذه المرة قد تفسد عليه عيشه كله، رأى فيها مرة واحدة فقد يعود له قلبه وقد لا يعود. قال النبي أنا أقول أذكر لكم وقد خرج عليهم يذكرون المسيح الدجال وفتنته، أنا أذكر لكم ما هو عندي أعظم خطر وفتنة المسيح الدجال، يشير للسماء تمطر، من يبقى لا يكفر وهو يرى هذا كله إذا لم يثبت ويبتعد عنه ويقرأ عشر الآيات؟ لا إله إلا الله. قال الرياء أخوف عليكم من على قلوبكم من المسيح الدجال نفسه، فأخفي أعمالك واجعل عملك خالص لوجه الله، أن تبدوا الصدقات فنعمه وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، فكلما أخفيت عملك بينك وبين الله كلما كان أبعد. قراءة السر، أن تقرأ قرآن أفضل من قراءة العلانية، قراءة السر حتى لو قال قارئ خير، وكان إذا قام الليل ما يتعدى صوته للجيران، لا تقول عائشة يقرأ مو من قراءة من الناس، كما تسمع بعض الجهل من يقوم الليل الحمد لله كأنه قاعد صلاة عشاء، لا قال لا يتعدى صوت الحجرة اللي فقط نايم في الحجرة، حجرة ضيقة كانت يسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جبه ما يقرأ صوت الجيران ما شاء الله يقول والله كان يقوم الليل فلان، كل هذا محافظ على إخلاص، ما يتعدى صوت الحجرة صلى الله عليه وسلم. ومر على قارئ يقرأ قال أسمع الله لا تسمعنا، إذا كان لا يجوز مراعاة النبي نفسه فكيف مراعاة الخلق؟ طيب، ومن أمراض القلوب حينئذ الحسد، وهو أن يتمنى زوال النعم عن أخيه، وأشده يقول ابن حجر بن رجب أن يتمنى زوال النعمة بغض النظر جاءته أو لم تأتي، المهم تتلف من عند أخي حتى لو ما جاءته، أخبث أنواع الحسد، والدرجة الأخف منه وإن كان شر أن يتمنى أن تزول النعمة من أخي وتأتيه. وحينئذ لا ينافي ذلك الغبطة، أن يتمنى ما عند أخيه لكن لا يتمنى زوالها عنه، وهنا النبي دعا للحسد الذي تأخذ له حسنات، عجيب، حسد نعم حسد شرعي تأخذ له حسنات، كيف؟ روى البخاري صحيح قال لا حسد لاثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أخ على إيش؟ على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمها ويبينها للناس، يقول يا ليتني مكان ورثة الأنبياء وعلم الناس العلم، وتمنى ما أعطى الله هذا الرجل ولا أتمنى زوال النعمة عنه، هذا يجوز، لكن يكره في الدنيويات يقول العلماء، يعني جار لك أتى بسيارة يعني ذات منظر بهي وذات، فيقول يكره أن تغبطوا عليها، تقول أتمنى تكون عنده لكن أيضا عندي، يكره ليش؟ لأنه قال لا حسد ينبغي أن يكون في غبط الاثنتين، ما ذكر منها الدنيويات، إذا الدنيويات لا تغبط أحد عليها لا تكون فتنتك فيها، فكيف تغبط صاحبك إن جاءتك على فتنتك؟ فقد إذا جاءتك أنت فتنتك أبقى على ما أنت عليه من الخير، لأن الله أبقاك على هذا النوع من الرتبة الدنيوية لتحافظ على قلبك من الزيخ، لا تدري على إذا جاك ما جاك أخيك تفتن، فلا تصبر. كان السلف يقولون خوفا على قلوبهم ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، صبرنا على الفقر وصبرنا على الديون وصبرنا على القلة. كان واحد فيهم يوم كامل مستمرة واحدة يا أخوان، تمر يمصها يوم كامل، كما عرفتم في الغزوة تلك تجرح رجولهم من المشي. قالوا ابتلينا بالسراء فلم نصبر، لما جاءت الدنيا وفتحت علينا وصار عندنا أنواع من الأطعمة نأكلها حسينا أن ما صبرنا. إيش كأنه يحكي أنه خف قيام الليل انشغلنا إلى آخره، ما صبرنا. لذلك الله عز وجل قال لك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الله يحبني يكرمني، شوف شو أعطاني، في علاقة خاصة حتى أعطاني هذا، يحبني ربي يحبني. وأما إذا ابتلى فقدر عليه رزقه ضيق، الله يبغضني، شوف كيف مهمل مدمر المعيشة فقير، الله زجره عن هذا فأتى بهذه الكلمة التي في العربية تدل على الزجر كما قال القيم، كلا زجر من يعتقد هذا، فقال ما كل من أغنيته نعم فأنا أحبه وقد أكرمته، وما كل من أضعفت ماله وفجر يعني بتجارتي وافتقر فأنا أبغضه. إنما يريد الرب سبحانه وتعالى الخبير العليم يريد الخير لنا، فمن عباده من يعلم منه أنه إذا فحش ماله طغى وبغى في الأرض وفسد فيقلل ماله، ومن الناس من يعلم إذا أعطاه الله العافية والقوة طغى وبغى، فهذا مصلحته هو الخبير اللطيف العليم أن يبقيه مريضا المرة إلى مرة ليرجو الله، وهذا يفقره حتى لا يبغيه كما قال الله تعالى فأما فقال إن رآه، كلا الإنسان لا يطغى، متى في الغالب إن رآه إن رأى المال اشتغل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ماذا فعل؟ صار ينزل بقدر لمن يشاء لأنه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فعلاج الحسد أن يعتقد أن الله هو الذي قدر لهذا الخير، والذي قدر هذا الخير ومنعك منه حكيم عليه له حكمة فرض بها، ولا تستسلم للهوى والشيطان فتطغى بالحسد والطغيان وتبدأ تطعن في صاحبك لينخفض أمره، لا من أجل الشريعة وحظها كما كان السلف يحذرون القصاص يحذرون من أهل البدع، لا أجل حظ نفسك تبقى أنت. فهذا حسد مذموم، فيه من قوادح التوحيد، كمال التوحيد الواجب ما فيه. قال عجبت الحاسد كيف يحسد وهو يسمع كلام الله الحي القيوم يقول نحن قسمنا معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله قسمها، فأنت تعترض على الله، تعترض على الله يقول ليش أعطى هذا ما أعطاني الله، تبدأ تحفر له خنادق لتبعده عن مكانه في قلوب الناس، ما يجوز لك هذا والله. المرض الثاني من الأمراض الحقد، وهو أن يرتكب في حقك خطأ فتبدأ تركز عليه وتنسى ما قبل وما بعد من إحسان هذا الشخص لك، ليش فعل هذا ليش فعل، ويردد الشيطان في ذهنك تحقد، دب إليكم ما هو فيتولد بذلك البغضاء، دب إليكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا في الحديث سماه بأبي وأمي داء الأمم من قبلنا، الحسد والبغضاء. نعم، هو داء الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الزبير: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة الحسد، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني بذل السبل، أن تحب صاحبك عباد، يعني بدأت تبغضه وخفت على نفسك تدخل في داء الأمم، عنك تبغض وتحقد وتجفو، فالآن عالج قلبك. هذه المعالجة عبادة، والله أحسن لي كذا. مثل ما عالجت نفسها عائشة، عائشة حسان بن ثابت تأول وزل مع من زل في الكلام، فذكر لها هذا الشاعر العظيم الذي النبي قال يأيدك جبريل، فقيل له: حسان ثابت. قالت: لا أحمل في يعني قلبي شيء عليه، وإن تكلم فإنه كان ممن ينصر رسول الله. شوف كيف ذكرت له الأشياء، لكن هذا في حد السنة. لا يجي واحد يخلق يقول: طيب ليش تكلمون أنتم على سفر وفلان وفلان، أهل بدع. هذا السنة فيما بينهم. فماذا قالت؟ قالت: لقد نصر الرسول حسان، فلا أجد في نفسي. فانظر كيف استطاعت أن تعمل بحديث النبي: لن تدخل جنة حتى حابه، وأحبته وجاهدت نفسها لذلك، سيما وذكر فيها بيت شعر كفر ما مضى: حصان الرزان إلى آخره، أثنى فيه على عائشة، مشهور. فالمقصود أن ذكر محاسن أخيك وما نالك منه من خير وما كان فيه من دفاع عن السنة، فينبغي حينئذ أن يكون نصب عينك. لا تخلط هذا بينه وبين إيش البدع، انتبه حتى لا تقع في حفرة من النار. طيب، وما أمراض القلوب التي نسأل الله سوء الظن بالمسلم فتحمل فعله معك أو رسالته لك على أسوأ المحال؟ الله جعل هذا كذب، الله يكره الكذب وحرمه في كل الشرائع، فقال: لا يزال المؤمن لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، حرمه في كل الشرائع الكذب. أكذب الحديث سوء الظن بالمسلم، يحتمل عندك احتمالات فتختار أسوأها عليه، قل: هو فعل كذا لأجل ينتقم مني، لأجل يهينني، لأجل. فجاب السحر البخاري: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. هذا تستحي تعين بالرسول أنك كاذب؟ فلو نقل للرسول خبر أنك أساء الظن بفلان فأنت في أكذب الحديث، ما يكون حياءك منه أعظم لو كان حي؟ فكيف بالله الذي خلقك ما تستحي من تسيء الظن بمسلم يحمل لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، فتسيء الظن به وتحمله على خلاف ما أراد وانت في جهل في ذلك. ولذلك عالج ذلك عمر بقوله: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شر وأن تجد لها في الخير محملا. يعني الله أكبر، كيف بلغة الرقمية المعاصرة في البرسنت اللي يسمونها بالنسبة المئوية، يعني 99 يقصد كذا، ففيه واحدة أنه ما قصد وقصد الخير، احملها عليه كذا. ما دام تجد 1% لها مخرج اخرجها. بل بعضهم لمن ما يجد مخرج كما جاء عن بعض سلفنا قال: كنت أحاول مخرج واحد على مذهب عمر، يعني مرة احملها عليه قال: ما وجدت، أجي من هنا أجي من هنا أجي ما لقيت. فحينئذ أعالج نفسي بهذه الكلمة، أقول: لعل له مخرج غاب عني، يعني غيبة الحكمة في قصة موسى والخضر عن موسى، غاب عنه أنه هذا كان له والدان وهذا كان، ولا أعرفه، لعله العذر ذاك، ولو قالوا لي لندمت. وحصل معك أظن هذا، واحد ما رد عليك، حملت فيه وأنه يريد أن لا يعطيك مالك ومدري شلون، وطلع في الأخير ضايع جوال ولقيه بعد يومين، إن الله وإن الله يراجعه، ضايع جواله لقيه بعد يومين، وكان تلك الأيام اللي دق فيها في يد لص. فسبحان الله، آمن بذلك واتبع الوحي، فإنه يزكي قلبك العلم النافع، لا ينور قلبك مثل العلم والتوحيد. فسوء الظن نهى الله عنه بنفسه لخطورته، يعني في القرآن ذكره: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عم اجتنبوا كثير من الظن. لا يأتينا أهل البدعة الآن ويقول: والله ما في أسوأ ظن منكم يا تسمون نفسكم أهل الحديث واتباع السلف. شوف شخص قال كلمة أو فلان ذكر تغريدة وحملتم ما حملتم وفعلتم ما فعلتم ورحتم فصلتوه من الوزارة وفعلتم وفعلتم، وقف له. عند أهل العلم شيء اسمه إيش؟ سوء ظن مذموم، وفيه ظن محمود. عجيب كيف ظن محمود نحمل على السوء ويحمد لنا عمله يا رجل. ونعم كما يروى عن عمر قال: احترزوا من الناس بالظن أو بسوء الظن اللي يسمونها يعني عكس احترز، يعني أنت لا تعامله أنه كذا لكن خليك حذر. جميل، هذا في الأصل. طيب نأتي للمبتدع. قيل للسفيان الثوري إن الربيع بن صبيح حلقته كثيرة يحضرها آلاف، يعني توافد الناس عليه بكثرة. وقف هنا، كان عنده أحد سلوكين: إما يسلك طريقة أحمد فيسمع منه مثل ما سمع أحد الحارث المحاسب، قال سمعوني ايش يقول درس، سمع سمع قال هذا مبتدع لا تجالسه، هذا أحمد. سفيان صار انه هذا خلاف تنوع عند السلف، يعرفوا في الشخص اما يسمع او بالقراء يعرف. قال: انا اسالكم الان اللي توافدون عن الناس مالئين الساحه يحضرون عنده دول، وشهم دول؟ من هم اللي يحضرون عنده؟ اذا رحت انت يا سلفي وجلست بينهم، من هم اللي قدامك ولا عن يمينك ولا عن شمالك؟ قال سفيان الثوري: من هم؟ قال: قدريه. قال: اذا هو قدري. لو كان يبين ويفصل ويفسر دعاة البدع في القدر ويرد على القدر لما جلس له أحد، القدرية ما جلس له أحد. إذن إذا رأيت العالم الفقيه كثير الأصحاب فاعلم أنه يداهنهم، فإنه لو تكلم عن مبتدعة مشيختهم لنفروا منه. واضح؟ إذن هذا يدخل في سوء الظن، هذا قرائن تسمى. ومن الإمام أحمد قال: إني أرى الرجل يكلم الرجل وهو يجالس أهل البدع. قال: أرى أن يكلمه، ترى فلان يجالس أهل البدع. قال: فإن لم يستمع منه فليهجره. مع أنه إذا جلس مع أهل البدع قد ما يعتنق كلامهم، قد يكون نفعي ينتفع بس بفلوس أو شيء، ما يعتقد معتقدهم. لكن القرينة غلبها أحمد أنه ما يجالس واحد من أهل البدع يعلم، أو رجل من الناس يعلم أنه يأوي لأهل البدع ولا ينكر عليهم ويجالسهم إلا هو في الغالب منهم أو يحمل داءهم ينقله. فالنبي فعلي من أحمد أمر إيش؟ بسد الذريعة. قال: قل له ترى اللي تمشيهم ذول أهل البدع، فإذا أصر فهجره، لا تمشي معه. نعم، خلاف النفعيين اللي يمشي معه كل واحد أمشي قروش، صلى الله العافية، أمشي القروش، أكلوا من الدنيا من غير حساب، بلعوا الدنيا من غير حساب، نسأل الله العافية. وحينئذ نختم بالدعاء. واحد يقول: والله اجتمعت علي في نفسي أشياء وأمراض. أقول له: اقرأ الداء والدواء لابن القيم واقرأه معنا يوم السبت، صبيحة السبت، جيدا. ولا تنسى الدعاء: اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها. إذا قال زكى الله النفس زكى القلب، لأن القلب أس النفس. زكها، زكي قلبي يا الله، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم لا تنسى أن مع القلب الفاسد هذا شر من النفس يضاف للشيطان يدعوك للحرام وسوء الظن. فقل دائما كما كان النبي في كل خطبة يقول: اللهم نعوذك من شر نفسي. نعم، اللهم نعوذك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس لها شر، نعم، والقرين له شر، وصديق السوء له شر، وفتنة الدنيا تحيط بشبابنا اليوم لها شرف الجوالات والعري والبدع ومواقع البدع، فكيف ينجو الواحد من غير دعاء بالله وافتقار إلى الله؟ فافتقروا إلى الله بالدعاء لإخوانكم، لأولادكم، لفتياتكم، ارجعوا إلى الله أن يهديهم. الفتن تحيط من كل مكان، أصحاب الشر وداعي الشر الشيطان والنفس. ومثل النبي سبحان الله كان فينا كمثل رجل كان عنده يعني في بلد، ودعا الناس لداره وصنع لهم مائدة، فمنهم من أجابه ومن قال لهم رايح أكل. فمن أجاب النبي ودخل الإسلام والتزم فقد دخل هذه المائدة وتنعم بها. ومثل الذي أعرض كما الذي أعرض عن تلك التحف فلم يرقل للجوع والإهانة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.